كتاب سعادة أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان بفضيلة الشيخ محمد حسن المشاط رضي الله عنه قال: قال أبو الوليد الباجي: وهذا كما قال إن المكي لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، ومن جهة القياس إن النسك من شرط الجمع بين الحل والحرم، وجميع أفعال العمرة في الحرم، فلو أحرم بها من الحرم لما جمع فيها بين الحل والحرم، فإن أحرم المعتمر من الحرم لزمه الإحرام، وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه مهلا بالعمرة. قاله الإمام مالك. ووجه ذلك ما ذكرناه من أن سنة العمرة أن يبدأ بها من الحل ويكون انتهاءه في الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. فإذا ابتدأها من الحرم فقد ابتدأها من غير الميقات الواجب لها، فلازمت بالدخول فيها، ووجب استدراك ما يجب من شروطها من الجمع بين الحل والحرم. فقد علمت من هذه النصوص أن المسألة متفق عليها عند أرباب المذاهب الأربعة أئمة الهدى الواجب اتباعه حديثا في دين الله تعالى لمن هو جدير بالتقليد كغالب علماء هذا العصر فضلا عن عوامهم، ولا يسوء بحال الخروج عن مذاهبهم إذ هي المجمع عليها كما قرره الأصوليون، وذكره سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي في مراقي السعود بقوله: من الرجز والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي مجدد دين الهدى لأنه مجتهد.
الحمد لله مكرمنا بالنور المضيء المتلالئ المبين بتفضلات رحمانية ربانية برزت مبارز تجلياتها في عوالم الملائكة والإنس والجن والخلائق أجمعين، فكان مهبطها والأول مستقرها ومعدنها ومحل إفاضتها على الكل خاتم الرسل سيدنا محمد، فهو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيل، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل، فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول، وأنكر كل ذي بغي وكفر وأعرض كل ختال ضلول، ففاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى الظل الضليل، وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل. أدم الصلاة يا معطي الهبات ويا مشرق الأنوار ويا مجلي الأكدار ويا مبين السبيل لمن سبقت لهم منك السعادة، أدم منك الصلوات في كل لمحة ونفس على عبدك المصطفى محمد الهادي إلى طريق الملة والعبادة وموجبات السعادة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيله من تابعيهم ومكتفي الآثار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أكمل الشيخ ما يتعلق بالإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم، وما من عمرة ولا حج إلا ويقوم الجمع فيه بين الحل والحرم، فلا يمكن أن تقضى نسك عمرة أو حج في الحل خارج الحرم، ولا يمكن أن تؤدى كلها لأي حاج من مكة أو غيرها أو معتمر وسط الحرم دون الخروج إلى حدود الحل، فكل نسك من حج أو عمرة لا بد فيه بين الجمع بين الحل والحرم. فإذا أراد الحاج من أهل مكة أن يحج فليحرم من مكة وليخرج إلى خارج الحرم إلى عرفة، والحج عرفة، فيجاوز حدود الحرم ويرجع من عرفة داخلا إلى مكة أو إلى حدود الحرم. وكذلك كل من أراد أن يحرم بحج أو عمرة من غير أهل مكة فلهم مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون من عندها في الحل ثم يدخلون الحرم مهلين محرمين. وهكذا لما بين هذا ونقل الحكم عند الأئمة الأربعة استطرد إلى ذكر ما رسى عليه أمر البلاغ النبوي في أداء هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة، وتلقاها عنه الصحب الأكرمون وآله الطاهرون، ثم تلقاها عنهم التابعون فتابعوهم بإحسان، فكانت رسالة كاملة شاملة تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، تفضي إلى مراتب المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة ودنو من الرحمن ليس له عد ولا حصر ولا حسبان وليس له من نهاية، إنما هي مدارج ومصاعد فوز يفوز الفائز فيها بما قسم له من النصيب بحكم التقدير والترتيب، يكون منها حظه بعد ذلك في جنة الله تبارك وتعالى على قدر ما انتهى إليه من ذلك العطاء الواسع الرحيم. فمدارها وأصلها الدخول إلى دائرة الإسلام والإيمان بالشهادتين الكريمتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقتضي الشهادتان خضوع واستسلام للإله الحق سبحانه وتعالى، وعزم صادق على امتثال أمره واجتناب نهيه، وعلى العمل بوحيه وشريعته، فهي عقد بين ذلك الشاهد بها وبين الحق جل جلاله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، عقد يقتضي إنجاز المعقود عليه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبذلك يحتاج إلى تفقه وتنبه وتوجه فيحصل له التحقق بالإسلام والإيمان بواسطة المعرفة والعلم والبيان، ويرتفع من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة العلم والبيان اللذين بهما يرسخ قدمه ويحتكم شانه في الإسلام والإيمان، فيزج به بسلم الإسلام والإيمان إلى رتبة الإحسان التي يتعلم فيها الشهود وتحريك الباطن لملاحظة عظمة الحق المعبود جل جلاله، أن تعبد الله كأنك تراه. عند التحقق بتلك المعاني وتشييد تلك المباني يزج بصاحبها إلى نور المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وهذه كما قال أئمتنا أولى لما قبلها خاتمة لما بعدها، خاتمة لما تقدم ولكنها أولى لما بعدها من المواهب والمراتب والعطايا وشؤون القرب والمعرفة التي لا غاية لها ولا نهاية. علمنا ذلك فانتظم ما يتعلق بعلوم الإسلام والإيمان من اعتقاد وأعمال، وما يتعلق بالإحسان من صفات وأذواق وأحوال انتظمت في بلاغ المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. فكان المرتكز بعد الشهادتين معرفة الأحكام للقيام بها على وجه الإحكام، ولما بدأ الخلل في الإحكام هذا والإحسان لضعف مدارك شؤون القلوب ومعاملتها لعلام الغيوب وتنزيهها عن العيوب، برز سادة التابعين في المحافظة على هذا الموروث النبوي، وتكلموا وجددوا دين الله فيما يتعلق بشأن القلوب ووجهتها إلى الحق سبحانه وتنزيهها عما يطرأ عليها، فكان التجديد الأول لدين الله على أيدي علي بن الحسين والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومن معهم في ذلك التجديد في عهد التابعين من سادة التابعين، فكلموا الناس وخاطبوهم بما يحفظ عليهم ملاحظة قلوبهم وشان معاملتها لربها بهذه العبادة. وبقي خيرهم في من تلقى عنهم واتصل بهم ومن ينشر ذلك للعموم على العموم والخصوص على الخصوص، فظهرت حاجة الناس بعد ذلك إلى بيان الأحكام على وجه حسن ونظام يتوقى فيه شر الأهواء وشر النفوس والتطاول تحت دائرة قول الله في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فجاءت البيانات للأصول في الأحكام وهي المسمى بأصول الفقه، والبيان الشافي أيضا في الفروع ما يترتب على تلك الأصول، فبرز لذلك الأئمة أمثال الأربعة هؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ. فلما برزوا وفي هذه الأمة قاموا بحق البيان على التمام فيما يتعلق بشؤون الأحكام، وكانوا على اجتهاد عظيم ومسلك قويم وصراط مستقيم وإرث تام لخير الأنام وبسلاسل الإسناد إليه قائمة على حسن تلقي أوجب ترقي إلى القدرة على حسن الاستنباط المشار إليه بقول الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكان هؤلاء المستنبطون بثوا ما عندهم، وكان في الاجتهاد في زمنهم كثير من عباد الله تعالى الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم، ولكن لم يخدم كامل وشامل اجتهاد الواحد من هؤلاء في أبواب الأحكام كلها مثل هؤلاء الأربعة. فالمجتهدون في زمانهم لم يحفظ وينقل عنهم اجتهادهم شاملا لجوانب الأبواب في الأحكام كلها إلا هؤلاء. فلما هيئ الله تعالى نقل المستنبط من الأحكام بما تم عليه الإجماع وبما قام على القياس الصحيح وبما صرحت به نصوص السنة والكتاب، تم على أيدي هؤلاء حسن بيانه واستبيانه وأداءه على وجهه، وسخر الله لهم متلقين ودارسين أخذوا عنهم على التمام أوجه الاستنباط والاجتهاد والمفهوم في نصوص الكتاب والسنة وما قاموا به من قياس صحيح قائم أيضا على الكتاب والسنة، فحفظوه عنهم وتلقوه منهم. فكان ما تحتاجه الأمة من مدلولات الكتاب والسنة في الأحكام وما يترتب عليه من قياس صحيح ومن معرفة الإجماع السابق الذي تم في أي مسألة من المسائل تم على أيديهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم لم تزل مذاهبهم تخدم ممن تلقى عنهم حتى صار ما ينقل من أقوال المجتهدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم في الأحكام مسائل مفرقة غير هؤلاء. منقول عنهم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام الصوم وأحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام المعاملات والوكالات وأحكام الأقضية وأحكام الأنكحة وأحكام الفوما إلى ذلك من شؤون في الأحكام نقل عنهم جميعا. فصار مذهب الواحد منهم كامل في الاتصال بنصوص الكتاب والسنة ومعرفة المجمع عليه ومعرفة ما قيس من قبل المؤهلين المجتهدين واتضاح السبيل في كل باب من الأبواب. لما شاءت الأقدار هكذا حفظت الشريعة الغراء بمثل هؤلاء الأئمة عليهم رضوان الله تعالى الذين بإجماع أهل السنة لم ينحصر أمر الاجتهاد وحسن النظر في ما وصلوا إليه وانتهوا إليه، ولكنهم حفظ فيهم وبهم كمال من كمال الدين يكفي حاجة الأمة إلى أن تقوم الساعة. فلما كان المنقول عن غيرهم مسائل مفرقة لم يتسنى للعامة ثم لطلبة العلم أن يكونوا على مذهب أحدهم في مختلف الأبواب، لأنه لم يصل أن نقل عنهم ماذا قال في هذه المسائل. فبقي بعد الأمور المجمع عليها يحتاج كل مسلم لأن يأخذ قولا صحيحا، فلم نجد أمامنا إلا هؤلاء الأربعة لأخذ الأقوال. وبذلك نجد أن مقتضى أيضا الاجتهاد الصحيح في غير هؤلاء الأربعة يرجع إلى موافقة أحدهم في شيء من المسائل. فالمذاهب الأخرى أيضا التي لها اعتبار من حيث النظر في كل مسألة إما يوافق أبا حنيفة وإما يوافق مالك وإما يوافق الشافعي وإما يوافق أحمد بن حنبل، ولم يبقى خروج عن هذه المذاهب إلا في مسائل قليلة يشذ أصحابها وتحتاج إلى تفحيص نظر. فوسع الأمة أن تنتمي لهؤلاء وأن تحسن النظر فيما استنبط وأخذ من النصوص. فلأجل ذلك تكلم الشيخ عن هذه المسألة في هذا الواقع الذي هو دعوة إلى الكتاب والسنة، دعوة إلى اتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك نعلم جهالة من يقول لا أتبع العلماء أو لا أتبع المذاهب الأربعة ولكن أتبع الكتاب والسنة، كأن الكتاب والسنة في وادي والأئمة عليهم رضوان في وادي، الكتاب والسنة يجيب كلام وهم يجيبوا كلام، الكتاب والسنة لها منحة وهم لهم منحة. أعوذ بالله من غضب الله وأعوذ بالله من التجري على الكتاب وعلى السنة وعلى أهل الكتاب والسنة. فكيف تعرف الكتاب والسنة؟ أتلقى رسول الله ويوحى إليه فتسأله سلمنا لك بينك وبينه 1400 سنة، مفاهيمك في الكتاب والسنة كيف تقوم وعلى أي أساس وعلى أي أصل؟ ومن علمك الكتاب والسنة؟ أنت خرجت من بطن أمك قرأت الكتاب كم مرات قبل ما تخرج من بطن أمك؟ وقرأت السنة كم مرة؟ شوية 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 شوية. يا هذا الكتاب والسنة لعبة أو مسخرة أو ضحك؟ الكتاب والسنة علم ووعي وفهم وطريقة في الأخذ والتلقي، ما تقدر تجيبها لا من راسك ولا من رجلك ولا من عينك ولا من أذنك إلا باتباع إلا بانتماء إلا بسند إلا باقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكتاب والسنة الذي ندعوك إليه. أما أنت تريد كتاب والسنة يخرج أهل الكتاب والسنة والسند إلى الكتاب والسنة عنها وبعدين أنت بتجيبه، أنت حقك الكتاب والسنة سنده إبليس. من لا شيخ خلف شيخه الشيطان. منين سند الكتاب والسنة حقك هذا اللي جبته؟ كان إبليس يمكن، أما غير إبليس منين لك السند إلى أي آية إلى أي حديث؟ هذه 14 قرن تبغى سند حتى توصل لك إلى الكتاب والسنة. نزل عليك الكتاب؟ لا. أنت صاحب السنة؟ لا. طيب بعدين كيف تعرف الكتاب والسنة؟ 14 قرن بينك وبين صاحب الكتاب والسنة، إذا ما لك سند إليه ما عرفت الكتاب والسنة. هذا الذي ندعوك إليه، تأخذ الكتاب والسنة بسندها بحقيقتها بوجهها. فقلنا لك اتبع الأئمة الأربعة لأننا نريد لك الكتاب والسنة. إذا كان الأمر كذلك فالشيخ يتحدث عن هذا ليرد على أهل الجهالات من الذين جهلوا معنى الكتاب والسنة وكيف تؤخذ منهما الأحكام، كيف يعمل عليهما، كما فهمه الصحابة، كما فهمه التابعون، كما فهمه تابع التابعين. يستفتى الواحد من الصحابة من أجل يعلم حكم الكتاب والسنة. فما واحد منهم واحد يقول للسائل قدامك القرآن وقدامك السنة، روح خذ حكمك منها. ما سمعنا واحد من الصحابة جاوب بهذا الجواب. إذا منين المفهوم هذا جاء؟ طيب فإذا جاء يسأل الصحابي يقول اسأل فلان، فهذا معنى قولنا اتبع المذاهب الأربعة هذا وروح اسأل فلان. هذا مفهوم الصحابة عن الكتاب والسنة، يروح إلى عند فلان، وفلان الثاني ما يقول له قدامك الكتاب روح خذ منه وقدامك السنة. ما ولا واحد من الصحابة قال هذا. فمنين جاء هذا القول؟ من عند إبليس. من جاء هذا القول للعب الكتاب والسنة؟ فجي لعند الثاني، الثاني ما يقول له هذا لكن يقول له اسأل فلان، يردوا إلى الثاني، يردوا إلى الثالث، حتى تدور المسألة بين 7 من الصحابة يتدافعون فيها الفتية هيبة. وهؤلاء الصحابة ولقوا النبي بنفسه اللي ينزل عليه الكتاب وهابوا الكلام في الأحكام وتدافعوها، وهذا يقول أنا خليهم كلهم وبعدهم كلهم وعلى وراي وأنا عندي الكتاب والسنة. أنت عندك اللعب، عندك السنة، عندك الهواء، ما عندك كتاب. كتاب والسنة كيف تصلح فيها؟ ما فهمها الصحابة هكذا، ما فهمها التابعون هكذا. وكان في أسس فهم الكتاب والسنة، يقول ابن عباس حبر الأمة. طيب ما ولا ما يعرف الكتاب والسنة؟ ذللت طالبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. كان من شان فهم الكتاب والسنة يجلس على باب زيد بن ثابت ساعة ساعتين 3 ساعات ما يمل ولا يروح، تسف الرياح عليه الغبار حتى تملأه بحيث يمر المرء يعرف من هذا من كثرة الغبار عليه، ولا ينصرف عن باب زيد بن ثابت. إيش يبغى؟ يبغى الكتاب والسنة. الله يرحم ابن عباس ويرضى عنه. جاءوا بعدك ناس قالوا إيه هذا غبار، هذا قاعد على أبوابهم هؤلاء، عندنا الكتاب والسنة وخل الأئمة وخل لهم. لا حول ولا قوة. الصحابة ما فهموا هذا، تابعين ما فهموا هذا. منين جاء هذا المفهوم أننا نلعب بالكتاب والسنة وكل واحد يشيلها ويصلح اللي يبغى فيها؟ ها هكذا. وجاءوا من بعدهم من التابعين وتسابقوا على العقوف وعلى السؤال وعلى الرجعة. وهكذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعرض المسألة عليهم فيقول حتى أتشاور فيها وناقش، فيجمع 2 3 4 5 7 من أصحاب المسألة الفلانية، ما فهمتم من فيها من الكتاب، بعدكم فيها من خبر. حتى سيدنا عمر يجمع لبعض المسائل أهل بدر، قل تعالوا ليش يجمع أهل بدر؟ أهل نور إيمان، أهل ذوق إحسان، يقول تعالوا هنا، يرى أنهم أقرب لفهم المقصود من الخطاب من غيرهم. اجمع لها أهل بدر عليه الرضوان، لأن في أهل بدر نزل قوله عندما أمر النبي أن يقام لهم في المجالس وأن يوسع لهم، فإذا ضاق المسجد نزل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يشير إلى أهل بدر، والذين أوتوا العلم درجات. لهذا كان عمر يستشير أهل بدر عليه الرضوان، لأنه يرى أنهم حشيت قلوبهم وسجوا بما يكون به أفهم، أفهم في سر الخطاب وفحوى النداء الإلهي النبوي. لذلك جمعهم يستشيرهم في المسائل عليهم الرضوان، وخصوا في ذلك بخصوصيات، هذه الخصوصيات الباقية في الأمة، ومنها خصوصيات الأئمة الأربعة. فمن الخصوصيات مثلا أهل بدر ذكرناه، السابقين الأولين لهم خصوصية، ومن السابقين الأولين أمثال الخلفاء الراشدين لهم خصوصية. جوانب في العلم والأحكام عند علي بن أبي طالب كانت خصوصية، لذا طول حياة سيدنا أبي بكر، بعدين في أيام خلافته السنتين وستة أشهر، أيام خلافة سيدنا عمر العشر السنين، إذا تشاوروا في مسألة في متعلقة بالأحكام وحضر علي ومال إلى الرأي وقالوا، لا يميل أبو بكر والعمر إلا إلى ما قال علي، بل كانوا يبادئونه بالسؤال في بعض المسائل ولا يخرجون بعد ذلك عن رأيه، لما رأوا أنه خص بخصوصية. هذا الكلام اللي نتكلم فيه عن العلماء، الكتاب والسنة له أوعية وله مواطن وقلوب، ولأهل النظر فيه خصوصيات ومزايا. فمن جملة ذلك ما يتحدث عنه هذا الشيخ عليه رضوان الله تعالى، وكلمنا يقول المسألة في وجوب الخروج إلى الحل على المعتمر من الحرم متفق عليه عند أرباب المذاهب الأربعة، أئمة الهدى الواجب اتباع أحدهم في دين الله لمن هو جدير بالتقليد كغالب علماء هذا العصر فضلا عن عوامهم، ولا يسوغ بحال الخروج عن مذاهبهم، هي مجمع عليها من تلك القرون، من القرن الثاني والثالث اجمع عليها الأئمة في زمن بعد زمن أنها صحيحة متكاملة مستوعبة في أبواب الأحكام لما أثر ولما ورد ولما جاء، فكانت بحرا زاخرا من أسرار الكتاب والسنة، حملت للناس وسهل للناس الأخذ منه وأخذ ما معادنه وجواهره. فجزاهم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء. ونقول قول عبد الله بن الحاج، والمجمع اليوم عليه أربعة، وقفوا أي اتباع، وقفوا غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى، لأنه مجدد المنصوص عليه وهو سيدنا الإمام المهدي المنتظر، حينئذ يكون الكلام له وراجع إلى اجتهاده في المسائل، إذ هو إمام منصوص على إمامته في السنة الشريفة، فيرجعون إليه كما يرجع الأنبياء أرباب الحق والهدى لو بعث محمد إليه في كل ما يكون من تبليغه وأحكامه ويهتدون بهديه. فكذلك العلماء والمجتهدون إذا بعث الإمام المهدي وإذا نزل عيسى بن مريم رجعوا إليه، وكان هو المقتدى والمتبع، إن كانوا أرباب هدى وحق فإنه بعد البيان الخاص من منصوص على إمامته ينتهي بعد ذلك مكانة الاجتهاد بالنظر والتأهل من دون مساعدة النص على الإمامة، فيرجع الكل تحت ذاك الإمام ولا يبقى أثر تعصب، والمذاهب باقية بحالها، ولكن الفصل في القضايا راجع إلى ما هو أوفق وأرفق وأوثق، وذلك ما يقوله الإمام المهدي أو يقوله عيسى بن مريم عليه السلام، فالمرجع إليهم بلا كلام ولا اعتبار بعد كل شيء آخر مع بقاء المذاهب. لكن الفصل في القضايا والحكم في العموم لا يبقى إلا لما يقرره هذان العظيمان سيدنا المهدي وسيدنا روح الله عيسى بن مريم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا معنى قولهم أن المذاهب تنقطع أو تذهب عند بعثة المهدي أو نزول عيسى، ليس معنى تنتهي وتتلاشى، ولكن لا يكون فيها قضاء ولا حكم ولا فصل عام في قضايا إلا على ما يقرره الإمام أو النبي عيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإلا فهي حق تماما. وقد قلنا أن حياته عليه الصلاة والسلام بيّنت معاني وجود الحياة في العالم الدنيوي كله من الأخير إلى النهاية. ففي أيامه عليه الصلاة والسلام جاءت البعثة وجاءت الرسالة وجاء الناسخ والمنسوخ، فأبرزت بذلك أخبار ما مضى وما سيأتي، ثم كانت نموذج، ثم بعد ذلك من عهده إلى أن تقوم الساعة فيه جميع مزايا وخصائص ما كان في العهود السابقة. فمن جملة ذلك أن النبيين بعثوا وبينوا وهدوا الناس وكلهم أهل الحق والهدى، ثم بعث هو خاتما فنسخت بشريعة جميع الشرائع وما هم. وهذا معنى إيش معنى نسخة؟ هل معنى نسخها أنه كل ما جاءوا ببطل؟ لا 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 لا، الذي حكم فيه بحكم آخر فالحكم إلى الآخر، هذا المعنى. وبقية الأحكام نفسها، حتى أخذوا اسمها يبحثون هل شريعة ما قبلنا شريعة لنا وليست شريعة لنا، وأرباب التمكين واللقين قالوا على رسلكم هي شريعة واحدة وكلها شريعة محمد من عهد آدم إلى أن بعثه، لكن جاء بالكمال والتمام، وكان في ضمن هذه الشريعة أحكام تخص البلد الفلاني، القوم الفلانية، الأمة الفلانية في الزمن الفلاني، وذلك أوفق ما يكون لهم، وأحكام فلانية تخص الأمة الفلانية في البلد الفلاني في المكان الفلاني في الوقت الفلاني على يد النبي الفلاني، هي أوثق لهم، هي شريعة محمد كلها، شريعة الله وشريعة رسوله. ثم يبعث الخاتم فيجمع مزايا الشرائع ويوضح بساطا لمجمل الأحكام عموما هو الصالح لمختلف الأجناس إلى أن تقوم الساعة. في جملة ذلك الذي وضحه شأن الاستنباط وشأن الرجوع إلى العلماء وشأن سؤالهم وما إلى ذلك، ومنه نصه على إمامة المهدي ونصه على خروج عيسى بن مريم عليه السلام وقيامه بالأمر من بعده في خلافته صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض. فبرز الصحابة، برز العلماء والمجتهدين التابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى أن يجي المهدي. يجي المهدي نفس الشرائع السابقة، ما لم يقضي فيها الإمام بقضاء فهي على ما هي عند المذاهب وعلى ما قرر الأئمة من قبله، وهكذا. فكعمومات المسائل التي في شرع موسى وشرع عيسى عليه السلام وشرع من قبلهم، العموم تحريم الزنا، تحريم الكذب، تحريم الخمر، عندهم كلهم، عندنا كذلك نفس الأحكام. في مسائل نسخها الله وقال لمحمد قل فيها كذا، خلاص انتهى القول. لو جاء عيسى الآن يتبعها، لو جاء موسى الآن يتبعها، لو جاء آدم الآن يتبعها، لو جاء إدريس الآن يتبعها، والكل أولا وآخرا في تبعية للإله، في عبودية للإله، والإمامة المطلقة في العالم الخلقي لمحمد. وإن رسول الله من غير ريبة إمام على الإطلاق في كل حضرتي، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة. وبين ذلك بقوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فرزقنا الله حسنا متابعته. فالكلام على الأئمة الأربعة على الخصوص وأهل الاجتهاد من صلحاء الأمة على العموم كلام على الكتاب والسنة والهدي النبوي والاتباع والاقتداء والاهتداء وحقائق الإسلام وحقائق الإيمان، لا ينفك هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. وإذا كان الإيمان لا ينفك عن محبة الأنصار، ويجي واحد بعقله يقول أنا إيش علي من الأنصار، أنا أؤمن بالله ربي اللي خلقنا، فعل الأنصار وتركهم، يقول وأنا أشهد أنك غير مؤمن، منك منافق، والشهادة ما هو من عندي، صاحب الرسالة قال. الله، أنت تربط إيماني بالله بالقومة ولا بالبشر؟ أيوة، الله ربط، رسوله ربط، ما هو أنا وإياك سواء. لكن الله ورسوله ربطوا الإيمان بهم بهؤلاء. آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، من يحبهم يحبه الله، من يبغضهم يبغضه الله. الولاء والمحبة والاتباع والاقتداء أيضا بعد ذلك كله لله ورسوله، منوط بأشخاص، منوط بأقوام، منوط ببشر مثلنا وهكذا. وجاء بعض الجهال هؤلاء ويسأل سيدنا عمر عن حكم جزاء شيء، قتله محرم، قال تعال يا فلان بيقتل كذا كذا المحرم، ماذا تقول اشتوي البدين؟ أجاب عليه ما خرجوا واحد الجهة، قال شوف عمر ما يعرف المسألة ولا جاوب عليك إلا بعد ما سأل فلان، وراح يتكلم على سيدنا عمر بجهل. بعدين لقيه سيدنا عمر قال أنت القائل، أما سمعت قول الله يحكم به ذوى عدل منكم؟ استشرت ثاني صحابة واثنين ذوى عدل، طبقت الكتاب العزيز، ثم تقول عمر ما كان عنده علم بمسألة لم يقول كذا؟ فهذه نظرة الجهال. وجاء منهم جهال بعد ذلك يقولون علي حكم آراء الرجال، فناقشهم سيدنا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فرجعوا 3000 منهم قالوا صح الكلام، رجعوا إلى صف سيدنا علي. وهكذا الجهال يفعلون بمناظيرهم ولا يدركون حقيقة ما أوحى الله وما دل عليه خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمجمع اليوم عليه 4 وقفوا غيرها الجميع منع حتى يجيء الفاطم المجدد ودين الهدى، لأنه مجتهد بالنص ويجب طاعته في ذلك فيرجع إليه الأمر. وهكذا بل يقرر الفقهاء قبل لما يجي الإمام المهدي أنه إذا تولى القضاء والحكم واعٍ فاهم عالم فقضاؤه وحكمه يرفع الخلاف، يقولون هكذا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ما معنى يرفع الخلاف؟ مش معنى يرفع الخلاف يعني ما عاد يقول الأقوال محل، لكن في هذه المسألة التي قضى فيها لا يسوغ لأحد ممن تحت دائرته وتحت حكمه أن يخرج إلى رأي ولو كان صحيحا إلا هذا الرأي. وهذا عمق فقه في الكتاب والسنة، عمق فقه في الشريعة أنها قامت على هذا الترتيب البديع الذي يمنع التنعثر والتبعثر والتفرق واتخاذ الاجتهاد أهواء أو أسلحة تخالف وتنازع، بل يبقى في مكانه الأصلي سبب وعي، سبب اتصال بوحي، سبب إدراك لحقيقة، سبب جمع. هذه المذاهب جاءت لهذا، ولهذا جاءت هذه التقريرات بين الأئمة ويكون الأمر آخر زمن. وبهذا تعلم أن كل منتم لهؤلاء الأئمة تعصب وتجنب الإنصاف للآخرين خارج عن هديهم كلهم، لا عاد تابع ذا ولا ذا ولا ذا، لا الشافعي قال ولا مالك قال ولا أبو حنيفة قال ولا أحمد قال، ما أحد منهم قال بهذه العصبية ولا بهذا الانحصار ولا بهذا التشدد، ولا أحد منهم قال بالعب الكتاب والسنة أن كل واحد يمشي بلا رجوع إلى العلماء، ما أحد قال كذا منهم، لا أحد قال هكذا، ولا أحد قال اتباعي يوجب رد الآخرين وإلا العصبية على الآخرين وإلى رسالهم، ما أحد منهم عرف هذا. وعرفوا من مفهوم الكتاب والسنة ما يسر به الإمام الشافعي بالبسملة في الصلاة الجهرية والقنود، لأنه في الأعظمية في العراق صلى بجوار قبر أبي حنيفة، ولما سأل تغير اجتهادك في سنية الجهر بالبسملة؟ قال لا، أي لا يزال الدليل قائم عندي على سنية الجهر بها. قال عجيب، سريت، قال أدب مع هذا الإمام، أنا بجوار قبر أبي حنيفة وكان اجتهاده سنية الإسرار بالبسملة فأسررت بها أدبا. شفت الفهم، شفت الوعي، شفت الكتاب والسنة كيف يجي واحد يفهم ربع عشر مسألة يقول فعلكم تركبوهم عندي الكتاب عندنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة كبيرة حلت على الأمة، الله يكشف الغمة كلها ويجل الظلمة كلها. ولما تجرأوا على أئمتهم امتد بهم التجري حتى تجرأ عليهم عدوهم وتجرأ عليهم من يضاد ما جاءوا به ولعبوا بهم لعبا كما لعبوهم بالكتاب والسنة وكما لعبوا بالأئمة أو على الأئمة لعب عليهم من قبل عدوهم والجزاء من جنس العمل. ويا مثبت ثبتنا فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي يقبضنا على خير من الذي يقرأ بعده.
ما يطلب في العشر الأواخر من رمضان
عشر معكم عشر أواخر ولا معكم ليلتين أخيرتين ما عادش عشرة بدل العشر قدها ثنتين يا لطيف اقرأ
من رمضان وبيان ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
خلاص باقي معكم من العشر ليلتين انتبه منها أو ليلة واحدة لا حول ولا قوة. اقرأ.
قوله ما يطلب في عشر الأواخر من رمضان من الاجتهاد في العبادة والإكثار من نوافل الخير واغتنام الوقت وبيان ليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال سميت بذلك لعظم القدر
قدرها سميت ليلة القدر يعني ذات القدر العظيم ليلة القدر الليلة صاحبة القدر المكانة والمنزلة. اقرأ.
أي ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها ووصفها بأنها خير
ووصفها بأنها
خير من ألف شهر. قال الله تعالى إن أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر وكان إنزال القرآن فيها جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفصلا على حسب الوقائع ولما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر الجسيم أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وتقدير الله إن كان سابقا لكنه يظهر للملائكة في تلك الليلة وعلى هذا يجوز فتح الدال يقال قدر الله الأشياء قدرا وقدرا لغتان مثل نهر. قوله العشر أي الأخير قوله شد مئزره بكسر الميم إزار أي اعتزل النساء وأراد به الجد في العبادة وإحياء الليل بالقيام بطاعة ربي وإيقاظ أهلي للصلاة. قال في الفتح روى الترمذي ومحمد بن النصر من حديث زينب بن أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا
أقام.
قال الحافظ عبد الرحمن بن رجب عقب ذكر حديث عائشة هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أحيا الليلة وأيقظ أهله وجده وشد المئزرة. وفي رواية لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر أواخر ما لا يجتهد في غيره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر فمنها إحياء الليل فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. وقد روي من حديث عائشة بلفظ أحيا الليل كله في المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين في صلاة ونوم فإذا العشر يعني الأخير
شمر
وشد المئزرة. وأخرج الحافظ أبو نعيم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد رمضان قام ونام فإذا كان 24 لم يذق غمضا. ويحتمل أن المراد بإحياء الليل إحياء غالبه. وفي الحديث فضل العشر الأواخر والحرص على دوام القيام فيها والحث على تجويد الخاتمة. ختم الله لنا ولأحبابنا بخير بمنه وكرمه.
آمين. العالمين. ففيه اغتنام البواقي وما بقي من الباقي إلا باقي. فعسى بركة لنا في هذه الليلة وما بعدها تامة كاملة، وتوفيق لما يحبه، وتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم ولو يسير من الواحد منا رابط بينه وبين الجناب الأشرف. بعده.
رضي الله عنكم إلى أن قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قوله رواه البخاري ومسلم. قوله إن رجالا لم يسمي واحدا منهم، ولا يضر هذا لعدالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قوله غروا بصيغة المبني للمجهول، أي قيل لهم في المنام إن ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني أواخر الشهر على ما هو الظاهر المتبادر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرى أي أعلم أن رؤياكم قد توطأت، أي توافقت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها أي طالبها وقاصدها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني من رمضان من غير تعيين. حكم الرؤيا. وفي الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستدلال على الأمور الوجودية إذا لم تخالف القواعد الشرعية. روى البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، قال: فعجب المسلمون من ذلك. قال: فأنزل الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1000 شهر.
الله أكبر. يقول أن رجالا عددا من الصحابة قروا ليلة القدر، ففيه أن الله تبارك وتعالى يجعل علامة لخاصة عباده المؤمنين يعرفون بها ليلة القدر. وبذلك قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي كذا. فلو كان ما تدرك ما تعرف يقول له: بيت تعرفين ليلة القدر؟ من بيعلم شو؟ من يقول ليش إنها ليلة القدر؟ ويروح يدعي كله. قال: قولي كذا وكذا، يعني إذا صفاء بصيرتك ألمح لك عن ليلة القدر فعرفت بالعلامة أنها الليلة الفلانية، أدركت ذلك، فاجعلي من دعائك طلب العفو، مشيرا إلى أن الافتقار إلى الله والانكسار والاعتراف خير ما يعامل به الرب ويستنزل به خيره الأرحب جل جلاله. وقال: قولي اللهم أنك عفو تحب العفو، كما سأله أبوها وقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي إذا صليت. فعلم نفس المساك، أقول: اللهم أني ظلمت نفسي، قل: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبيرة، ولا يغفر فاغفر لي ما غفرت من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. مشيرا صلى الله عليه وسلم إلى أن خير ما يعامل به الإنسان ربه اعترافه وانكساره وخضوعه وسؤاله المغفرة والعفو والصفح. يا رب اعفو عنا. هذا أمر. الأمر الثاني: هؤلاء الصحابة أروا ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم أقر مجال الرؤيا، وكما تحدث الشيخ عنه، لأن الناس جاءوا عندنا ما بين من لا يقيم للرؤيا وزنا ولا يرى لها مكانا، وهذا يخالف الكتاب والسنة والإجماع. والثاني يأخذ بالرؤيا ويقومها كأنه ينسى النصوص وينسى الواجبات وينسى المهمات وينسى الأصول في الطريق. حول ولا قوة إلا بالله، لا ذا ولا ذا، كلاهما على باطل. الرؤيا الصالحة والحسنة من رجل جزء من 46 جزء من النبوة، مقياسها متابعة الكتاب والسنة والعمل بالآداب. وأي رؤيا جاءت تخرجك عن أدب الشريعة فهي باطل باطل باطل. أي رؤية جاد والبغض فلان، سب فلان، تكلم على فلان، الله قال حرام، رسوله قال حرام، الرؤية حقك، قالت بابا بنت والرؤية حقك، روح ما 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 لك اعتبار ولا للرؤية اعتبار ولا لها اعتبار إلا إذا وافقت الهدي الشريف والكتاب والسنة. وكانت الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أنه إذا خاصة إذا تعددت وتكاثرت الرؤيا على شيء أن ذلك علامة أن الله يريد ذلك، سوى أن الشيء صحيح عند الله. فقال أرى رؤياكم، أرى رؤياكم قد تواطأت تجمعت وقالت إنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى، أي هي هذه السنة في السبع الأواخر، ها؟ فكانت تلك السنة ليلة القدر في السبع الأواخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضع الرؤيا في محلها وقام مقامه. ولهذا قال في أمور وجودية، يعني ماشي أمور أحكام، كما يقول جمع العلماء يقول لا يثبت، ما يثبت حكم بالرؤيا، فيتأتى شيء يكون سنة ما هو سنة بسبب رؤيا لا، ولا شيء حرام يصير مباح بالرؤيا لا، ولا شيء مباح يصير حرام بالرؤيا لا، ولا شيء واجب يصير سنة لا، ولا سنة تصير واجب لا. ما قصر رسول الله حتى ننتظر رؤياك، النبي قد بين واجب حلال حرام، انتهت المسألة، ما عاد شيء تغير من الأحكام لا برؤيا ولا بفويا، ولا بشيء من كل ما الناس، الأحكام كما شرعها الله ورسوله فوق رأس كل واحد، يقع ولي يقع قطب يقع جاهل يقع صغير يقع كبير فوق رؤوسهم كلهم، حكم الله وحكم رسوله يخضع الكل. أيوة. بعد ذلك جاءت هذه الرؤيا في الأشياء الوجودية، من جملتها رؤيا الملك، وقال الملك إن نرى سبع بقرات السماوية، ورتب سيدنا يوسف نظام الحياة على أساس هذه الرؤيا، وذكر الله لنا ذلك في الكتاب العزيز. ثم أن الرؤيا إذا جاءت من صاحب الصدق والصفاء والصلة بالله فمعناها وأثرها لابد أن يحصل ولو بعد حين. فهو نفسه يوسف، إني رأيت 11 كوكبا وشمس القمر رأيتهم لي ساجدين، يا بني لا تقصرك على إخوتك، وكادوا الكيد وعدت السنين حطوه في الجب ونزلوا راح في العبودية وطلعوا للسجن واخرج من السجن وجاء في المكان الوزارة وعلى خزائن الأرض، وجاء أخوته وراحوا وجاءوا وراحوا وجاءوا، بعدين جاء أبوه وأمه وبعد السنين هذه كلها ورفع أبوي عرشي وخروا السنين وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه كل قبل سنين طويلة شوف الحكاة. فما جاءت على يد صادق مخلص متصل بالله معناها قائم ولو بعد حين بيجيك، لا تستعجل ولا تتشوف كذا ولا كذا، هذا عمر، فهي في حدودها هذه وهي في أماكنها، أما يصلح مرائي ينزل بها الناس يطلع بها الناس ويحرم بها الواجب ويحلل بها الحرام، هذا العب، هذا مسخرة، هذا حلم الشيطان، روح انت وياه، رأيت ولا ما رأيت. ولما كان للرؤيا في أصل الدلالة خطر وخبر، شدد النبي في الرؤيا، في الكذب في الرؤيا زيادة فيها والنقص، من كلف عينيه أو أحمل عينيه ما لم تريا، يعني قريت كذا وما رأى، كلف أن يعقد بين شعيرتين من نار يوم القيامة وليس بعاقد، يعني يتعرض للخروج من الملة والموت على غير الإسلام حتى يخلد في النار، لأنه ما يتأتى يعقد بين شعيرتين فما عاد يخرج من النار، أعوذ بالله من غضب الله. يعني الذي يكذب في الرؤيا يقول رأيت ما رأى يتعرض لمزع الإسلام منه كله عند الموت والعياذ بالله، لا تقول رأيت كذا ما رأيت، كما يحلو لبعض الناس بيفر حد ولا بيقول لحد يجيب له رؤيا، ولا رؤيا فيها بعض خبر يزيد من عنده فوقها، خطر 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 كبير. لماذا تشدد في هذا كما شدد في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قالوا لأن الرأي أيضا يكذب على الله، الرأي الذي كذب فيه يكذب على الله، أن يقول الله أراني كذا والله ما أرى، فهذا كذب على الله وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ.
وعن الإمام مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرئ أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك،
فكأنه تكاثر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر.
جزاه الله من شفيق رحيم بنا رؤوف حريص علينا كما وصفه الله، وقال أمتي أعمار قصيرة متابع يعملون الأعمال الصالحة الكثيرة ويتسبقون المنقل، ليلة واحدة منهم أكثر خير مش مثل، خير من 1000 شهر. اللهم لك الحمد. قرأ.
رواه في الموطأ. ليلة القدر من خصائص أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويتبين من هذا أن ليلة القدر خصيصة ادخرها الله تعالى لهذه الأمة، ويدل لذلك أيضا أثر الإمام مالك المذكور عقب هذا ويعضده ما في فوائد أبي طالب من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إن الله وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطيها من كان قبلهم. قال الإمام النووي في شرح المهذب: وهذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء. فائدة. قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها. وقال الإمام الشافعي: استحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. ومن أعلى مراتب إحيائها أن يحيي الليل كله في صلاة وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويكثر الدعاء بطلب العفو والعافية. من أسرار سورة القدر. قال بعض العارفين: من كانت له حاجة إلى الله تعالى فليقرأ سورة القدر 41 مرة ويسأل الله تعالى حاجته تقضى بمشيئة الله تعالى. ومن أراد زوال الفقر فليكثر من قراءة سورة القدر، وليتلو بعد السورة: اللهم يا من يكفي عن خلقه جميعا ولا يكفي عنه أحد من خلقه، يا أحد من لا أحد له، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وسدت الطرق إلا إليك، يا غياث المستغيثين أغثني. ويكرر أغثني 7 مرات، فإن الله يزيل عنه الفقر.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
يعني ما أعطيت الأمم السابقة ليلة القدر بهذا العموم لجميع، أعطوا ليالي معظمة مشرفة وتجليات من الله على أنبيائهم خاصة ثم على خاصتهم كذلك، ولكن ما يشي ليلة لجميع الناس كلهم العمل فيها يتضاعف، هذا للصغير للكبير للفاسق للماشي إلا هذه الأمة. وأما خصائص فقد خصوا بخصائص وعطوا لكنها لخصوصهم. الأمة خصت بأشياء عامة ومزايا واسعة ببركة محمد.
ما جاء أن ليلة القدر في رمضان وذكر علاماتها. عن زير بن هبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من أقام سنة فقد أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس بصبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه مسلم وأحمد وأبو داود الترمذي. قولان لابن مسعود وأبي رضي الله عنهما. قوله وقيل له جملة معترضة بين قول أبي ومقوله. قلت: وقول ابن مسعود المذكور مشعر ظاهره بأن ليلة القدر لا تختص برمضان، فلذلك أثبت أبي في الرد أنها في رمضان مؤكدا بأن واللام، ومصدرا بالقسم الكلام، أو أن ابن مسعود قال ذلك موهما عدم اختصاصها برمضان لئلا يحط من
الهمم
في العبادة في مسيوى رمضان. من علامات ليلة القدر. ويدل لهذا ما روى الترمذي عن زير قال: قلت لأبي بن كعب: إني علمت أبا منذر أنها ليلة 27. قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلو شمس ليس لها شعاع، فعددنا وعبدنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شرح علامات ليلة القدر. وشعاع بضم الشين ما يرى من ضوء الشمس عند حضورها. قال الإمام النووي قال القاضي معنى لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها. وفائدة العلامة الشكر على وصول تلك النعمة إن قام بخدمة الليل، وإلا فيتأسف على ما فات من الكرامة، ولعله يتدارك فيما يأتي، ولم تجعل في أول ليلها إبكاء لها على الإبهام، ولله جل وعلا في ذلك حكم وأسرار.
ويكون مثل سيدنا أبي عليه رضوان الله كشف له في بعض السنوات عن ليلة القدر في ليلة 27، ولكن كما سمعنا القول المحقق تنقلها لما دلت عليه الروايات من ليلة إلى ليلة، والغالب إنما تكون في رمضان وتكون غالبا في أواخره. علمنا ذلك ما تقدم مرارا، وبعد ذلك كله الواجب أن يتعرض الإنسان لفيض فضل ربه في كل ليلة من ليالي عمره، وأن يخص ليالي رمضان وليالي العشر منه بخصوصية في الإقبال على الله، وفقنا الله لذلك. ويا ربي كم عبد قربته دائم لياليه قدرية بالنسبة له، كل ليلة يعطيه مثل ما يعطي أهل ليلة القدر، كل ليلة يعطيه الثاني ليلة يعطيه ثالث ليلة يعطيه، ومن يمنع عطاء الله جل جلاله وتعالى في علاه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر فلوس عند بعض المذاهب؟ فمن أخرج الطعام وسلمه للفقراء من قوت البلد فهي مجزية بالاتفاق والإجماع، ومن خرج فلوس تجوز عند بعض الأئمة وما تصح عند بعض الأئمة، وكلما كان زكاتك صحيحة بالاتفاق كان أولى لك وأحوط. فإذا خرجت الطعام وسلمته للفقراء فقد صحت زكاتك بالاتفاق، وينبغي لأهل كل عائلة أو عوائل يجمعوا طعامهم ويتفقدون به جماعة من أهل الفقر، وأهل الدار يفعلون كذلك. وكذلك نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كانت هناك حاجة أكثر أو قرابة من ذوي الحاجة يجوز نقلها، وإلا فالأصل أن تخرج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه الزكاة، فإذا فاضت تنقل بعد ذلك إلى أقرب بلد لها، أو كانت هناك حاجة شديدة أو لم يوجد المستحق في البلد فتنقل. وعلى كل حال ففيه خلاف جواز نقل الزكاة والأمر فيه واسع، ولكن إذا لم تكن هناك حاجة وما الحظ قوي فالأولى أن تكون زكاة كل بلد في البلد التي فيها. وأصحاب الجهالة الذين يحتجون بالقضاء والقدر وسابق الكتاب، أقول لهم إنكم لا ترضون بسابق هذا الكتاب لا في طعامكم ولا في شرابكم ولا فيما تختارون لأنفسكم، إلا إنكم تحيلون عليه تكاسلكم عن الخير أو فعلكم لشر، وهذا حجة باطلة لا حجة لكم فيها لا عند الله ولا عند خلقه ولا في الدنيا ولا في الآخرة. أعطاكم الله اختيار وأعطاكم قدرة فحاسبوا أنفسكم وقوموا، وكله بقضائه وقدره. وأما أن ترضى لنفسك بالانصراف عن العبادة أو فعل المحرم تقول قضاء وقدر، هي أحسن لك ما تأكل لأن في قضاء وقدر، لا تأكل خلاص قدر مقدر، نشي لك أكل بيجيك هو من نفسه ولا بيدخل لوسط فمك داخل، خلو بس خلو لا تحرك يدك وعيدك، ما ترضى بهذا في ليش في بطنك ما ترضى بقضاء وقدر، في دينك قلت قضاء وقدر، انت لعاب، انت ما انت مؤمن بقضاء وقدر ولا انت قايم بحقه، ولو انت مؤمن بقضاء وقدر كان ما عاد بتاكل ولا بتشرب على الطريقه اللي انت تحجج بها. اما الايمان على الوجه الصحيح يقتضي بذل وتضحيه ومخاطبه وعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله. يجوز تقليد القائلين بأخذ الزكاة من 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 آل النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهم من خمس الخمس، يجوز تقليد ذلك عند الحاجة إذا كان محتاج لذلك فيجوز أن يقلد القائلين بذلك. وإذا علمنا جواز التقليد فقد سقط الفرض ولا حرمة في شيء من ذلك. أما السؤال عن المهدي ومنين ولد ولا مولد في أي بلاد، ما كلفنا الله به ولا رسوله ولا يترتب عليه حكم في مهماتنا وواجبنا. أصدق مع الله تأدب وقم بواجبك ولك ما تريد من الخير، ما جاء المهدي ولا ما جاء، انت قل لي انت فين، انت خلي المهدي في وقته اللي بيجي فيه بيجي، انت فين، انت الان هنا منوطة بك احكام ومسائل واجبات ومهمات، قم بها، خلي المهدي بيجي في وقته، ان قمت بها وجاء المهدي انت من رجاله يا خير انت، وان ضيعتها واهملتها وجاء المهدي بقى تحتاج لك صميل منه يصمي لك به، وانت مقصر وما يبغى هذه الصورة، وخل انتبه لحالك بينك وبين الله وقم بالواجب، ولا يقصر عليك مدد ولا يقصر عليك فضل ولا يقصر عليك تجلي إذا عرفت ذلك. الحديث الصحيحة فيما اشتركت فيكم كتاب الله وسنتي وتكتب فيكم كتاب الله وعترتي كلها في الصحيحين، ففي مسلم حديث وعترتي والحديث كله ولا تناقض بينها وكلها بمعنى واحد. أما الخواطر مهما كانت وبأي لون فلا تؤاخذ إلا على ما أحببت وما رضيت وما تابعت، وما لم تحب وتتابع ولم ترضى فلا يضرك كائن ما كان مهما كانت خباثة الخاطر، وإنما تلجأ إلى الرب جل جلاله فيزيح عنك، وإذا علم منك الصدق أبعدها وحولها بخواطر نور وهدى وتقوى. يا من وفق أهل الخير الخير وعلى ما يوفقنا الخير وعنا عليه، ربنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والحقنا بأهل التمكين وعد عين عوائد إليكم الأكرمين، وثبتنا في الديوان ورفعنا سبحانه وتعالى إلى أعلى مكان، وتولانا ما تولى به الصادقين من الصائمين والقائمين والموفقين والمقبولين والمنظورين والموصولين والواصلين، مع كمال التوفيق والاستقامة على أقوم طريق وبركة لنا في هذه الليلة وفي ختام هذا الشهر الكريم، تامة واسعة متنامية أبدية، وبلغ قاصر المنية ودفع كل أذية وبلية عنا وأهلنا وأولادنا شبابنا وطلابنا ودينا ونادينا ويمنا وشامنا وشرقنا وغربنا، كشف الكروب عن أمة الحبيب أجمع، من يعملنا بفضله وما هو آله، واختمنا بأكمل حسن ورضانا بلطف وعافية، النبي اللهم صل